إما أن يستثني الأقل من الأكثر وإما أن يستثني الأكثر من الأقل. فإن استثنى الأكثر من الأقل فإن استثناءه لا يعتبر، وامرأته طالقة عليه، كأن يقول لها أنت طالق طلقة، أنت طالق ثلاثا إلا أربع، فإن الطلاق يقع عليه بالثلاث عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. وهكذا إذا سوى في الاستثناء فقال أنت طالق بالثلاث إلا ثلاثا فإنها تقع ثلاث، ولا يعتد باستثنائه لأنه إسقاط لما وقع بكليته، ولا يصح في لغة العرب الاستثناء إلا إذا كان المستثنى أقل من الذي استثني منه حتى يصح الاستثناء. وبناء على ذلك لو قال لها أنت طالق طلقتين إلا طلقة فإنها تطلق طلقة واحدة، وهكذا لو قال لها أنت طالق بالثلاث إلا طلقتين فإنها تطلق طلقة واحدة، ولو قال لها أنت طالق بالثلاث إلا طلقة فإنها تطلق طلقتين. وهذا على الأصل الذي ذكرناه، والله تعالى.
بسم الله عليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المحبوبة والعجب. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لو كتب رجل الطلاق في ورقة بأسلوب المخاطبة لزوجته ثم بعد ذلك لم يسلم الورقة لزوجته فتراجع عن الطلاق، هل هذا يمنع من وقوع الطلاق حسابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلو كتب الزوج إلى زوجته أنها طالق وكتب طلاقها ثم شقق تلك الورقة أو مزقها فإن طلاقها يقع، وذلك لأن الطلاق متوقف على اللفظ أو الكتابة، وقد حصلت كتابته مع النية المعتبرة فيلزم بما كتبه، والله تعالى.
حسابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال لامرأة أجنبية أنت طالق وكان يظنها زوجته فهل تطلق أم لا؟ حسابكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. قال بعض العلماء إنها تطلق عليه زوجته، وكون هذه المرأة هي زوجته أو ليست بزوجته لا يعتد به كما لو طلق في حال الغيبة. قالوا لأن الطلاق لا يتوقف على أن تكون المرأة موجودة، بل العبرة باللفظ، وهذا قد تلفظ بالطلاق. كون المرأة أجنبية أو ليست بامرأته هذا لا تأثير له، فالعبرة أنه طلق وقصد الطلاق فيلزم بما قصده، كما لو قال في حال غيبة امرأتي طالق، وهذا القول هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب، والله تعالى أعلم.
حسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهل معنى ذلك أن بعض الحلال مبغوض عند الله عز وجل؟ حسابكم الله.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أحل لعباده الخير وأباح لهم ما فيه خير، كما قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما أحل الله فهو الخير وما حرم فهو الشر، ولذلك لا يأمر الله إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ولا يحل لعباده إلا الخير ولا ينهاهم إلا عن ما فيه شر. ولكن قد يكون الشيء مبغوضا ولو كان مباحا، لكنه يكون البغض النسبي، ويتفاوت هذا ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وفرق بين قولك إن الشيء يكره لعارض وبين قولك إنه يكره لذاته، فإن العارض شيء والذات شيء آخر. ألا ترى أن ذات الإنسان من حيث هي مكرمة، ولكنه إن فعل الكفر وكفر بالله فإنه يعتبر في مقام أسوأ من مقام البهيمة، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلما جاء إلى الأصل قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فأشار إلى التكريم في جنس الآدمية. ثم لما خرج الإنسان بالعارض قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فوصف من فعل المحرمات بالظلم والفسق، ووصفه بكونه كالمجنون الذي لا عقل له، وكل هذا كما يقول العلماء إنما هو الاعتبار والنسبة، وفرق بين بغض الشيء لذاته وبغضه لنسبته، والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ثم بدأ له أن يسمح لها بالذهاب، فكيف يكون ذلك وقد علق ذهابها بالطلاق أصابكم الله؟
هذه المسألة، بعض العلماء يقول إذا قال الرجل لامرأته إذا ذهبت إلى بيت أهلك أو إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق، أو إذا فعلت كذا فأنت طالق، وكانت في نيته أن هذا مقيد بحالة معينة كوجود نزاع أو خصومة، فقصد من نفسه حال النزاع والخصومة، قالوا من حقه أن يرفع نكاشا، فله أن يقول لها قد سمحت لك وقد أذنت لك ولا طلاق. أما لو كان قصده الإطلاق ولم يقيد فإنه يلزم بذلك. وسامح بعض العلماء وقال من حق الزوج إذا قال لامرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق أن يرجع سواء قصد العموم أو لم يقصد. والحقيقة القول بالتفصيل هو أولى وأحرى، واختاره بعض العلماء، ولذلك أمين إليه، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون لحظ الطلاق بيد المرأة وتشترطه في عقد النكاح جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة أجاز بعض العلماء فيها أن يكون الطلاق بيد المرأة إذا اشترطت، وقال إن الأصل في الشرع أن الشروط معتبرة إلا إذا حللت حراما أو أحلت حراما أو حرمت حلالا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شروط النكاح إنها حق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قالوا فهذا قد استحل فرجها واشترطت عليها أن يكون الطلاق بيدها، فلها الحق في ذلك وهو ملزم بهذا الشرط. وقال بعض العلماء إن هذا الشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا والذي في كتاب الله أن الطلاق بيد المرأة وليس بيد الرجل وليس بيد المرأة، فلو أنها آل الأمر إليها لصار الطلاق بيد المرأة ولا يصير بيد الرجل. والذين قالوا إنه يصح للمرأة أن تشترط الطلاق، قالوا نصحح أن تشترط المرأة الطلاق أن يكون بيدها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وجعل الطلاق إليهم، قالوا فيصح أن تشترطه في العقد. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الشرط لاغ ولا يعتد به، أولا لدلالة الأصل، لأنه إذا تزوج على هذا الوجه فإن الطلاق ليس بيده إلى أن يتوفاه الله عز وجل، وإنما هو بيد امرأته، وهذا خلاف الشرع قطعا. ثانيا، أما كونهم يقولون إن أحق ما وصيتم به من الشروط، فجوابه قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهذا يخالف شرع الله ويناقض شرع الله، ويجعل الدرجة للنساء على الرجال بدل أن الدرجة للرجال على النساء، وهو نص كتاب الله عز وجل، ولأنه يخالف مقصود الشرع ويناقض شرعة الله عز وجل، فالرجل أحلم وأصبر وأحكم بخلاف المرأة التي جبلت على الضعف، وضعفها يكمل نقص الرجل، لكن ليس في مثل هذه المواضع، فإنها عند أقل غضب أو ثورة أو غضب أو شدة تطلق نفسها وتخرج من عصمة زوجها. أما ما استدل به من كون النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء، فإننا نقول الاستثناء من الأصل لا يعود على الأصل بالإلغاء، فإن هذه الصورة ثبتت بعينها، والقاعدة أن الصور المخصوصة لا تصبح دليلا على العموم، بمعنى أنه لا يصح فرضها على الأصل العام، وبناء على ذلك نقول التخيير خارج عن الأصل سيختص بما ورد ويبقى ما عداه على الأصل، ويبقى الحكم أن مثل هذا الشرط لاغ ولا يعتد به، والله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول والدي جاء من خارج هذه البلاد فقد صاموا بعدنا بيومين وأراد البقاء إلى آخر الشهر، هل عليه أن يكمل الأيام الباقية؟ أسابكم الله.
من سافر من بلد إلى بلد فإنه يأخذ حكم البلد الذي قدم عليه بالأيام وبالشهر. توضيح ذلك أنه لو سافر من جدة إلى الرياض ففطره بميقات أهل الرياض ولو كانت جدة بعد الرياض، وذلك أنه إذا وطئ المكان توجه الخطاب بحال أهله. كذلك لو سافر إلى بلد صام قبل أو بعد البلد الذي سافر منه، فالعبرة بالبلد الذي نزل فيه، ولا يخلو هذا البلد الذي نزل فيه إما أن يكون سابقا في دخول الشهر أو لاحقا. فإن كان البلد الذي سافر إليه سابقا فحينئذ لا يخلو إما أن يصوم 30 ويكون سبقه بيوم، فيتم صيام المكلف 29 يوما فيجزيه ذلك ويفطر مع أهل البلد وليس عليه صيام اليوم 30. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: شهر عيد لا ينقصان، وقال رمضان وذو الحجة، وقال كما في الصحيحين: إن أمة أمنية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. هكذا عقد 30. قال: وفي الثانية عقد الإبهام أي 29، أي أن الشهر يكون 30 ويكون 29. فإذا انتقلت إلى بلد وصمت في هذا البلد وكانت عدتك للصوم 29 يوما فقد صمت شهرا كاملا. وفطرك مع الناس مبني على نص، فقد ثبت في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تفطرون. قال العلماء: في هذا دليل على أن العبرة في الفطر، أعني الخروج من رمضان، إنما هو بالجماعة. ولذلك قالوا: كونه قدم على هذه الجماعة اللاحقة أو السابقة ملزم بها بالفطر فيفطر معه. لكن لو فرض أنه قدم على بلد وكان هذا البلد قد سبق البلد الذي هو فيه فنقصت العدة إلى 28 يوما، إلى 28 يوما، فما الحكم؟ هل يلزم بصوم يوم العيد معهم حتى يتم العدة 29 أو يفطر معهم؟ والجواب أنه يفطر معهم ثم يقضي يوما كما لو حصل الخلل في أول شهره، لأن الخلل هنا جاء من جهة الدخول ولم يجئ من جهة الخروج، فيلزم بقضاء يوم ويفطر مع الناس. وقال بعض العلماء: بل يلزم بقضاء يومين، لأن الأصل في الشهر أنه 30 واليوم يستثنى بالرؤية، فإذا احتاط بالصيام اليومين فإنه أفضل وأكمل، وإن صام يوما أجزاء. أما لو أنه سافر من بلد لاحق وكان هذا البلد الذي قدم عليه يتم صيامه فيه 31 يوما، فهل يفطر في يوم 30 الذي هو بالنسبة للبلد الذي قدم عليه والواحد 31 بالنسبة له؟ والجواب أنه يصوم معهم ويعتد بصيامهم كالفطر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون. فلو قلنا له أفطر في هذا اليوم فإنه في هذه الحالة يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر مع الجماعة. وقال بعض العلماء: يجوز له أن يفطر خفية ولا يعلم أحد به، كما لو رأى هلال شوال وحده. والصحيح أنه لا يفطر وأنه يلزم بالجماعة، يلزم بالجماعة كما لو اختل دخول أول الشهر، وبناء على ذلك يلزم بالصوم معهم ويتم العدة 31 ويحسب له اليوم الأول، فأنه يوم زائد على العدة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: امرأة جاءتها إعراض الحيض قبل غروب الشمس من رمضان، ثم بعد غروب الشمس تبين لها الدم، هل يسقط صيامها أم صيامها صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يسقط صيامها لذلك اليوم إلا إذا خرج الدم قبل غروب الشمس. فلو أحست بألم الحيض أو ألم العادة قبل غروب الشمس ولم ينزف ولم يخرج الدم إلا بعد الغروب فصومها صحيح ولا تلزم بالقضاء. فالعبرة بالخروج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأحكام مرتبة على وجود الدم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، فاعتبر صلوات الله وسلامه عليه الوجود، فإن وجد الدم فإنه يحكم بكون صومها فاسدا وتلزم بالقضاء إذا كان قبل غروب الشمس. أما إذا كان وجوده والنزف حصل بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ولا يعتد بهذا النزف مؤثرا في صومها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ: لماذا يكون الإطعام للمفطر بعذر في رمضان؟ هل من الأصناف المذكورة في صدقة الفطر أم بأي شيء يطعمه الناس أجابك الله؟ لماذا يكون الإطعام للمفطر؟
من أفطر في نهار رمضان وكان شيخا كبيرا أو مريضا لا يمكنه أن يصوم فإنه لا يرجى برؤه لصومه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ربع صاع أو نصف صاع، وجهان للعلماء رحمة الله عليه. والأفضل أن يزيد لقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، لذلك قال بعض السلف استحب له أن يزيد في إطعامه لأن الله ندب إلى ذلك، فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فندب إلى التطوع. وكان بعضهم يقول استحب أن يطعم صاعا كاملا، خاصة في هذا الزمان الذي وسع الله فيه على الناس، والصاع قد يكون يسيرا في على كثير من الناس فيصيب هذا الفضل لنبذ الله عز وجل إليه. أما الشيء الذي يطعمه فمن غالب القوت، يطعم من الأرز، من البر، من الشعير، من التمر، من الأقط، كل ذلك يجزيه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق في الإطعام فيعتد بإطعامه على هذا الوجه من جهة العموم. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للحامل إذا خشيت على حملها أن تفطر؟ أثابكم الله.
إذا خافت الحامل على جنينها فإنها تطعم، وفإنها تطعم يكون لها ثلاثة أمور: تفطر في مكان العذر، وتطعم لأن العذر منفصل عنها، وتقضي لأن الله أوجب عليها الصيام وجعل العدة لمن أفطر لعذر، فتلزم بهذه الثلاث: تفطر لمكان وجود العذر، وتطعم لأن العذر منفصل عنها متعلق بجنينها. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، وفي قراءة يطيقونه، قال إنها بقيت في المرأة الحامل والمرأة المرضع والشيخ الكبير، فيرى أن الآية محكمة وليست منسوخة، فقال إن هذه تختص بهم. ثم في هذه الحالة إذا أفطرت المرأة وهي حامل أو مرضع خوفا على جنينها فإن أو على ولدها إذا كانت مرضعا، فإن العذر متعلق بغيرها فتطعم لمكان هذا الخلل، ويلزمها القضاء لوجود الفطر، فتجمع بين القضاء وبين الإطعام. أما لو خافت على نفسها أو خافت على الاثنين، على نفسها وعلى جنينها، فإنها تفطر ويلزمها القضاء ولا يلزمها إطعام، لأن العذر متصل غير منفصل. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم النخامة إذا ابتلعها الطائم، وهل أولى إلحاقها قياسا بالريق الزائم أو القيء النازل؟ أثابكم الله.
هذه النخامة هي البلغم الغليظ أكرمكم الله. هذا البلغم الذي يكون من الإنسان له ثلاث حالات: إما أن يزجرد عن طريق الأنف دون أن يخرجه إلى فمه، كالحال في الإنسان الذي يجد البلغم في أنفه أو يحشر ويكون في خياشيمه ثم يزجرده دون أن يخرج إلى فمه، فهذا بالإجماع لا يصح. الحالة الثانية أن يخرج قطع البلغم من فمه ثم يردها، وبالإجماع يصح كالقيء. الحالة الثالثة أن يخرجها في فمه دون أن يخرجها عن شفته، فتبقى بين اللهاف وبين الشفة داخل الفم، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء النخامة يعذر المكلف فيها ولا تفطر كاللعاب، وقال بعض العلماء إنها جرم من داخل الجسد ولا تأخذ حكم السائل الذي بالفم، فهي في حكم القيء، فازدرادها يوجب الفطر كالقيء سواء بسواء. وهذا القول في الحقيقة من القوة بمكان، فإن النخامة تختلف عن اللعاب حقيقة ومادة، من ناحية الحقيقة من جهة مصدرها ومكانها، ومن جهة مادتها، فمنشأ النخامة ليس منشأ اللعاب، وهذا يقوله الأطباء ويقرره أهل الخبرة والنظر. وثانيا أن مادة النخامة ليست كمادة اللعاب، ومكان هذا غير مكان ذاك، ومادته غير مادته، فكان القياس ساقطا لأنه قياس مع الفارغ. فإذا وجد الإنسان النخامة فإنه يخرجها من فمه ولا يبتلعها، لأن الفم من خارج البدن، بدليل أن من تمضمض لا يفطر ولا ينقض صيامه، فدل على أنه من خارج البدن، فكونه يخرج النخامة إلى فمه ثم يجردها أشبه الظلم السقيم يرد قيئه، وبناء على ذلك يقوى القول الذي يقول بالفطر، لكن بشرط أن تكون المخامة لها ذم. أما المخامة السائلة التي تردد فيها بين كونها من سواء من اللعاب بين كونها من البلغم، فإن الأصل عدم التأثير في الصوم حتى يدل الدليل على كونها نقامة مؤثرة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك. إن شاء الله هذا الدرس سيكون آخر دروس شهر رمضان، ونستأنف الدروس إن شاء الله الأربعاء الأول الذي يليه. طيب، إذا كان العيد بالأربعاء أو الخميس فالأربعاء الذي يليه يعني سيكون قبل الدراسة، يعني قبل الدراسة الأربعاء الأول حتى نحصل الخير، وما أطيب العيد إذا طيب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل هذه الأعمال نافعة شافعة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله سبحانه أن يجزي مشائخنا وعلماءنا عنا خير الجزاء، وأن يتغشى أمواتهم بواسع الرحمات، وأن يجزل لهم عظيم المثوبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.